فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى.
الشاهد قوله فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، في هذا من الفوائد مشروعية الإصلاح بين الناس، وهو من أفضل الأعمال، فإن الإصلاح بين الناس فيه الأجر لأن لتعدي نفعه. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا خير حتى وإن لم ينوي الإنسان القرب إلى الله فهو خير. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ففرق الله تعالى بين من يفعل هذا الشيء لأنه يحب الإصلاح بين الناس، وبين شخص يريد بذلك تواضع الله. وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يباشر ذلك بنفسه، لم يقل يا فلان اذهب وأصلح بينهم، بل هو نفسه يصلح بينهم. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. إذا كان الخلاف بين قبيلتين كبيرتين لا ينفع في الإصلاح بينهما إلا أن يذهب ملك البلاد أو ما أشبه ذلك فليقل، وأما إذا كان دون ذلك فلكل مقام مقال ولكل حال حال. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون تماما أن أخص الناس بالولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ولهذا ما ذهبوا إلى فلان ولا فلان، إلى أبي بكر رضي الله عنه. ومن فوائد ذلك أن الإنسان إذا كان أهلا للإمامة فلا ينبغي أن يتخلى إذا طلب منه ذلك، خلافا لما يفعله كثير من الناس الآن: صل فلان، لا صل أنت، صل أنت، هذا غلط. ينبغي أن الإنسان إذا عرض عليه أن يصلي وكان يعرف من نفسه أنه أقرأ القول أن يتقدم. ولذلك قال: نعم، لكن قيد، قال: إن شئتم، إشارة إلى أنه ليس يرغب أن يكون إماما، ولكن نزولا على رغبة القول. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية إقامة الصلاة، وهذا أمر معلوم، بل هي فرض كفاية. ومن فوائد هذا الحديث جواز شق الإمام إمام الحي الصفوف ليكون في الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شق، وظاهر الحديث أنه تخلل الصفوف، لأن الشق يكون في الملتع، وأما المشق من قبل فلا يقال أنه شق، بل يقال مر بين الشقوق. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحال فعل تخطى الرقاب، لكن لمصلحة، لأنه هو الإمام الحي. وفيه جواز التصفيق للتنبيه، لكن هذا الذي دل عليه الحديث نسخ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يصفقوا وأمرهم أن يسبحوا. وفيه مراعاة الألفاظ وحرص السلف على أن لا تغير، بدليل قول سهل: هل تدرون ما التصفيق والتصفيق؟ ولو شاء لعبر بالتصفيق من أول الأمر. وفيه بيان خشوع أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة لكونه لا يلتفت، لكن لما أكثر الناس التصفيق التفت. وفيه جواز الالتفات للحاجة لفعل أبي بكر رضي الله عنه وفعل أبي بكر، وقوله حجة بلا شك، إلا إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أن النص مقدم، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ولا تكاد تجد قولا اتفق عليه أبو بكر وعمر إلا كان صوابا ولا يمكن أن تخالفه السنة، ولا تكاد تجد قولا يختلف به أبو بكر وعمر إلا وجدت الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه. وفيه من فوائده شدة احترام أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تأخر من حين رأى. وفيه أيضا فضل أبي بكر رضي الله عنه، حيث أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقى ليكون إماما بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ويلها من منقبة وفضيلة في مثل هذا العالم. ومن فائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين في الدعاء في الصلاة، لأن أبا بكر رفع يديه يحمد الله عز وجل. ومن فوائد ذلك، من فوائد الحديث، جواز حمد الله في الصلاة عند حصول النعم، وأن هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة نشونا، لأن الحمد من جنس أثار الصلاة، فهو لم يخرج عما ينبغي في الصلاة. وظاهر الحديث أن أبا بكر جهر بالحمد، يعني محكون عنه ذلك، فقد حكوا عنه الفعل والقول، الفعل هو الرفع والقول هو الحمد. ومن فوائد هذا الحديث جواز العمل في الصلاة لقوله رجع القهقراء وراءه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتم به. ومن فوائده جواز الانتقال من إمامة إلى إمام، لأن أبا بكر كان إماما ثم صار إيش؟ ثم صار مأموم. وهذا بالنسبة لحضور إمام الحي واضح، لكن هل يجوز أن ينتقل بدون أن يكون الحاضر إمام الحي؟ يعني كرجل يصلي بجماعة فدخل رجل آخر وتخلف هذا الرجل ليكون الداخل والإمام وليس إمام الحي، نقول في هذا تفصيل. نعم، أولا نذكر خلافه. أما المذهب فلا يجوز أن ينتقل من إمامة إلى إمام إلا في مسألة إمام الحي، ولكن الذي يظهر أنه يجوز إذا كان هناك فائدة دينية، مصلحة دينية، مثل أن يكون الداخل أقرأ لكتاب الله، فهنا لو تخلف الإمام ودخل هذا مكانه فلا بأس، لأن هذا فيه مصلحة شرعية. أما من دون مصلحة فإن هذا لا يجوز، لأنه عبث أن ينتقل من إمام إلى أن يكون مأموم. وفي أيضا جواز انتقال المأموم من إمام إلى إمام آخر، لأن الصحابة انتقلوا من إيش؟ إمامة أبي بكر إلى إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث المؤلف اختصر، لكن في آخره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إذا نابهم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أصوات الرجال وأصوات النساء. الرجل إذا سبح سمع صوته، والمرأة إذا سبحت سمع صوته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعدل عن هذا إلى التصفيق، لأن صوتها وإن لم يكن عورة لكن قد يثير شهوة، لا سيما إذا كان صوتها لذيذا. ثم قال وقال لأبي بكر ما لك تأخرت؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر ما هو ظاهر. انظر التعظيم، ما كان لابن أبي قحافة، ما قال ما كان لأبي بكر، لابن أبي قحافة. وهذه الكنية ليست كنية يعني كنية يسر بها الإنسان أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية، أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية، بل هي في الحقيقة طاعة واحترام وتعظيم. وجه ذلك أن أبا بكر لا يعد في هذا عاصيا للرسول، بل هو مكرم له غاية الإكرام. وأيده قوله ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء من هذا أن الإنسان إذا حنث شخصا لإكرامه فإنه لا يحنث، مثل أن يقول لك صاحبك والله لتدخلن قبل إلى هذا المنزل ثم تخالفك ما تدخل فيدخل قبلك. لو نظرنا إلى ظهر اليمين إيش؟ لا لازم الحالف الكفارة. وإذا قلنا إن المخالف الآن إنما قصد إكرامه ما قصد مخالفته، قلنا إذن لا حنت عليه، لا حنت عليه. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن تحنيث الحالف إكراما له لا يلزمه الكفارة، لأن هذا ليس إيقاع له في الإثم، بل هذا إكرام له. طيب لو وجد ما يقتضي استرجاع الصلاة، مثل أن يخبر الإنسان وهو يصلي أو يسمع أحد يخبر عن شيء محزن، هل له أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟
نعم.
الجواب نعم، لأن هذا يسير. وقد طرد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه مشروع. وعنده أنك حتى إجابة المؤذن وأنت تصلي مشروع، لأن هذا ذكر وجد سببه في الصلاة. لكن هذه الأخيرة في النفس منها شيء، لأن إجابة المؤذن إيش؟ طويلة تشغل، بخلاف شيء وجد سببه وهو كلمة أو كلمتان فإن ذلك لا يضر. اللي عندي سؤال إن شاء الله خليها قادمة.
تراكمت الليالي.
نعم.
أبو تراكمت الليالي
والأيام. تكاثر الضباع على الفراش. الأسئلة إنما تكون بالفقه والحديث. البخاري ما في سؤال. نعم. هل هذا مشكلة؟
نعم.
طيب خمس دقائق.
ذكرنا أن الإمام يقوم بالإصلاح،
أن إيش؟
أن الإمام يقوم بين الإصلاح بين الناس.
نعم.
أن الإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال.
إيش؟
وأن الإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال.
نعم.
لكن الشيخ قد يكون الإنسان ما عنده يعني علم كافي بالشريعة.
نعم.
فهل يقوم بالإصلاح إذا طلب منه؟
هذا ينظر. إذا كانت المسألة تحتاج إلى علم بالشريعة فإنه لا يجوز أن يصلح. وأما إذا كان مشاكل خاصة مثل اختلاف في مبيع، اختلاف في تأجير، أشياء كل يعرفها فلا يحتاج أن يكون طالب علم. نعم. الرافع
يعطيها
طعام،
فهو
المائدة
فهل له أن يأكل
طعاما؟ فهل له أن يأكل معها؟ هو هذا
إلى زوالها عشان ما يأكل معها. لا يأكل بس لا يأكل من جانبها. على كل حال هذا جاءت العادة بأنه ليس على سبيل الهبة، هذا على سبيل الإباعة. ولذلك لو فرض أن أعطاها الطعام ما تستطيع أن تبيعه، فهو هذا من باب الإباعة. على إزعاج بالهبة ما يجوز يرجع فيه. لا إذا أراد لا بأس. نعم.
أحسن الله عليك. في بعض الأسباب للتبين أو الإسلام أو بعض الأمور يحتاج إلى سفر، يضمن الذي يحتاج إلى هذا الإسلام يضمن طعام وشراب هذا الإنسان الذي يصح بين الناس لهذه المدة، ويضمن له بعض المناطق.
لا ما
بعض المناطق.
لا هذا لا يجوز. لا يجوز، لأن المصلح يريد خيرا وعمل الآخرة ما يجوز أن نأخذ عليه عوض. اللهم إلا إذا كان منصوبا من جهة الدولة، وأن جرت العادة بأنه يأخذ على سعيه وسفره فهذا شيء آخر، لأن هذا يقوم بالإصلاح لا على أنه إصلاح ويحب الخير، لكن على أنه عمل ملزم به من جهة الدولة فلا بأس أن يأخذ.
ياخذ
ايام مثل 7 أيام 10 أيام ياخذ ايام طوال، وتجي للناس في البادية مشغولين بإبلهم وأموالهم،
فلا تجد احد يظهر معك الا وتضمن له
بعض المناطق او تضمن له
ما يخسر. على الاقل يعني نفقه
طعام وشراب. نحن نتكلم عن المصلح ولا على اعوانه؟
انا المصلح.
المصلح اذا كان يريد بالالك وجه الله ما يحتاج ياخذ شيء، لا ياخذ شيء إلا إذا كان كما قلت لك منصوبا من قبل الدولة، يعني مول هذا الرجل مصلح بين الناس، ولكن نفقة سفره وإقامته على 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 هؤلاء. نعم.
في بعض
البلدان
شخص
يقول لك
أنا
أتمنى
ما يسمى من البلدان يسمونه هناك العدل أو كذا، فتوصل مثلا المختلفين يقول يتحكم في الحكم يكون مشغول لا ينقطع معهم يومين على
حسب القضايا،
لكن
إذا
انتهت
القضية
يطلب له أجرا، يطلب
عليه الأجر. هذا اللي قال. لا هو يطلب. كما قلت لك إذا كان منصوب من قبل الدولة على أنه مصلح بين الناس، وأنه جرى الرفض بأن النفقة تكون على المتخاصمين فلا بأس. ما في شيء إذا أعطوه بدون شرط، ما في شيء إن شاء الله. نعم ترى 5 دقائق ما راح. نعم إيش
الشخص باع وكان له أولاد غير مستقيمين،
إيش
وكان له أولاد غير مستقيمين،
نعم،
وخشي ترك لهم كل المال،
نعم،
ويتصرفون في تصرفات محرمة مثل حقهم التابعة.
ماذا هذا المال إلا إذا كان المحرم فعله بحياته واستمر بعد الموت. من الذي يضمن ان الاولاد لا يعصون الله مما انتهى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب العمل في الصلاة، باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض.
قوله رحمه الله: باب من سمى قوما، يعني فيما في الصلاة، فدعا لشخص معين فإنه لا يضر. وكان الصحابة يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، على ميكائيل، ويعينون، حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما سيذكر. وقول: وسلم في الصلاة على غير المواجهة وهو لا يعلم، لعله يريد السلام عليك أيها النبي، فإن المصلين يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم من غير مواجهة، ولذلك لا يسمعهم ويسلمون عليه وهم في أقصى مشارق الأرض ومغاربها. ولكن لو سلموا عليه بمواجهة فهل تبطل الصلاة؟ الظاهر أنها تبطل لو أنهم سلموا عليه بمواجهة، ولهذا لا يرد عليهم السلام عليه الصلاة والسلام، وقال: إن الصلاة شغلة. نيجي قراءة الترجمة.
هذا الفتح الأول.
طيب،
وقد تقدم هذا الحديث في أبواب
الترجمة، كلام على الترجمة. باب من سمى قوما.
قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب من
الفتح الأول.
ما
تكلم عن الترجمة؟
لا. قوله باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم، كذا للأكثر. وزاد في رواية كريمة بعد على غيره مواجهة. وحكى ابن رشيد أن في رواية أبي ذر عن الحموي إسقاط الهاء من غيره وإضافة مواجهة. قال: ويحتمل أن يكون بتنوين غير وفتح الجيم من مواجهة وبالنصب فيوافق المعنى الأول. ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث فيكون المعنى: لا تبطل الصلاة إذا سلم على غير مواجهة. ومفهومه أنه إذا كان مواجهة تبطل. قال: وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة، وإنما علمهم ما يستقبلون. لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته، ويبعد أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علم، بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعا مقررا فورد النص عليه فيقع الفرق. انتهى. وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان، وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه. وقد تقدم الكلام على فوائد حديث الباب في أواخر صفة الصلاة، وقوله في هذا السياق: وسمى ناسا بأعيانهم، يفسره قوله في السياق المتقدم: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، إلى آخره. وقوله يسلم بعضنا على بعض ظاهر فيما ترجم له، والله تعالى أعلم.
الإشكال في قوله وهو لا يعلم، لأن من سلم على غيره مواجهة وهو لا يعلم فلا إشكال في أنه لا تبطل الصلاة، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم.
قال ابن رجب: وأما السلام على أشخاص معينين
فإن كان بلفظ الغيبة فأكثر العلماء على أنه لا يبطل الصلاة. وقال الثوري وأبو حنيفة هو كلام وقد سبق ذكر ذلك في أبواب التشهد. وإن كان بلفظ الخطاب فهو كرد السلام في الصلاة على من سلم، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث دليل على أن من تكلم في صلاته جاهلا أنه لا يبطل صلاته. فإن كلام الجاهل قسمان، أحدهما أن يتكلم في صلاته جاهلا بأن الكلام في الصلاة ممنوع، وهذا يقع من كثير من أعراب البوادي وغيرهم ممن هو حديث عهد من الإسلام، وقد كان هذا يقع في أول الإسلام كثيرا. قالت الشافعية: ولا يعذر بذلك إلا قريب العهد بالإسلام، فأما من طال عهده بالإسلام فيبطل صلاته لتقصيره في التعلم. وكذا لو علم تحريم الكلام في الصلاة ولم يعلم أنه مبطل لها، كما لو علم تحريم الزنا ولم يعلم حده فإنه يحد بغير خلاف. الثاني أن يتكلم بكلام يظنه جائزا وهو في نفسه غير جائز للتكلم به في الصلاة، كقول وغيرها، كقولهم السلام على الله، أو يتكلم بكلام يظنه جائزا في الصلاة كما أنه جائز في غيرها كرد السلام وتشميت العاطس. وقد اختلف العلماء في حكم كلام الجاهل في الصلاة، فمنهم من قال حكمه حكم كلام الناس، وهو قول مالك والشافعي، وهو أحد الوجهين لأصحابنا. ومنهم من قال تبطل بخلاف كلام الناس، وهو قول المالكية. والثالث لا تبطل، وإن قلنا يبطل كلام الناس، وهو قول طائفة من أصحابنا. ويدل له ما خرجه البخاري في الأدب من صحيحه هذا من حديث أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل من القوم فقال له: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واتك لأميا. فقلت: واتك لأميا، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال: فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل أنه أمر أحدا منهما بالإعادة. وكذلك روي عن معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وغيرهما قال أصحابنا. ولأن الكلام كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ، والنسخ لا يثبت في حق الجاهل قبل العلم، بدليل قصة أهل قباء في القبلة. ولكن هذا إنما يصح في حق من تمسك بالإباحة السابقة ولم يبلغه نسخها، فأما من لا يعلم شيئا من ذلك فلا يصح هذا في حقه. وكذلك من تكلم بكلام محرم في نفسه وهو يظن جوازه، كقول القائل: السلام على الله، وقول الآخر: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وللشافعي في من علم أن جنس الكلام محرم.
التقييم في الفقرة الأخيرة: ولا ترحم معنا أحدا، أما التخصيص لا بأس به. الله محمد ومحمدا كما قال موسى رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. نعم.
وللشافعية في من علم أن جنس الكلام محرم في الصلاة ولم يعلم أن ما تكلم به محرم هل يعذر بذلك ولا يبطل صلاته؟ وجهان: أصحهما يعذر به، وكذلك لو جهل أن التنحنح ونحوه مبطل للصلاة.
لو تذكر إنسان المصلي فقال السلام عليك يا فلان، فهل تبطل صلاته؟ أو نقول إن هذا داع ولم يسلم تسليما مواجهة، وأن هذا من جنس السلام عليك أيها النبي، هذا محل تردد، لأن الواقع أنه ما خاطبه بذلك لكن دعا له بلفظ الخطاب. وفي هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن ما ذكره البخاري عنه في موضع آخر أنهم كانوا يقولون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وبعد موته يقولون السلام على النبي، أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذه الصيغة له وللأمة إلى يوم القيامة، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيموت وأن الأمة ستتلو هذا الذكر، ولم يقل فإذا مت فقول. ثم إن هذا السلام الذي يسلمونه عليه، السلام عليك أيها النبي، هل هو تسليم مواجهة؟ لا قطعا، فإنهم لا يسمعونه ذلك، والناس في أقطار الدنيا كلهم يقول السلام عليك أيها النبي. ثم أنه قد ثبت في موطأ الإمام مالك بإسناد من أصح الأسانيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس وعلمهم التشهد وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهو عمر رضي الله عنه، وهو أعلم من المسعود وغيره إلا أبا بكر. ثم إنه قاله على المنبر معلنا ذلك ولم يرد عليه أحد. فالصواب أن الصيغة باقية كما علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته أن تقول السلام عليك أيها النبي. ثم إن قوة استحضارك إياه إذا قلت السلام عليك أيها النبي لا تساويها قولك السلام على النبي، لأن السلام على النبي بصيغة غائب، وما كان بصيغة غائب فإنه لا يقوى استحضاره في القلب كاستحضار المخاطب، ففيها نقص. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد الأصولية أن العام يشمل جميع أفراده، وأما قول من قال من الأصوليين إن العام لا يشمل جميع أفراده إلا على وجه الظن، فهذا من جملة الكلام الذي هو كلام الواقع، يعني المتكلمين يأتون بأشياء هي زيادة كلام لا فائدة منها. فنحن نقول إن العام يشمل جميع أفراده بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال إنكم إذا قلتم ذلك، إذا فعلتم ذلك، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفي هذا الحديث أيضا إطلاق الفعل على القول، كما أن في حديث عمار بن ياسر في التيمم إطلاق القول على الفعل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فأطلق القول على الفعل. وهنا يقول إذا فعلتم ذلك أطلق الفعل على القول، لأن مراده إذا قلتم ذلك، إذا فعلتم ذلك يعني إذا قلتم ذلك. وفيه أيضا من نكته العظيمة أهمية الصلاة، وأن الإنسان إذا كان صالحا جعل الله وإياكم من الصالحين، فإن كل الأمة الإسلامية تدعو له، تدعو له في صلاته في صلواته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم.
باب التصفيق للنساء. حدثنا علي.
نعم. ايش
جواز الحمد الحمد لله عند حصول النعمة في الصلاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟
نعم.
فهل مثله إذا إنسان ختم القرآن في الصلاة
إذا
انتهى من ختم القرآن في الصلاة؟
أنا أحمد الله لا بأس بذلك. نعم
يحمد ويطيل الدعاء
ما ندعي إذا أطال الدعاء انشغل. نعم.
باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سهل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيح للنساء.
يعني في الصلاة لا شك فيها، وإلا فمن المعلوم أن التسبيح للرجال والنساء، فالنساء يسبحن الله والرجال يسبحون الله، لكن في النساء إذا نابهم شيء. ويدل لهذا سبب الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جعل الصحابة يصفقون قال لهم إنما التصفيق للنساء، وليس المعنى أن الرجال لا يصفقون أبدا، ولا المعنى أن النساء لا يسبحن أبدا، بل المراد في الصلاة. وفي هذا المحافظة على البعد عن أسباب الفتنة، لأن المرأة لو تكلمت ولو بالتسبيح في الصلاة فربما يكون في ذلك فتنة، قد تكون مثلا رخيمة الصوت وتحدث أن يتعلق الإنسان بها. لكن ليس صوت المرأة عورة كما قاله بعض أهل العلم، بل إن القرآن الكريم يدل على أن صوتها ليس بعورة لقوله ولا تخضعن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فإن قوله لا تخضعن يدل على جواز أصل القول وهو كذلك. إيش؟ لا أي لا بأس إذا لم يتخذ عبادة أو له. في بعض الأحيان يصفق النساء له الرجال لهوا عند الأغاني والأناشيد وما أشبه ذلك، هذا ينهى عنه.
من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري وأخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنقص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم.
اللهم صل وسلم. يقول بينهم بفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بالناس. أبو بكر كان يصلي بالناس بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وروجع في ذلك لعل عمر يصلي ولكنه قال لنسائه إن كنا صواحبات يوسف مروا آل بكر فليصلي بالناس، فصلى بالناس رضي الله عنه في هذا اليوم الذي كان المسلمون يصلون صلاة الفجر. وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خف بعض الشيء وأرخى الستر ونظر إليهم فتبسم يضحك سرورا بما كانوا عليه، لأنهم كانوا على أحسن شيء، صفوه مستوية، خشوع، خضوع. فتبسم عليه الصلاة والسلام يضحك مسرورا بذلك. فنكص أبو بكر على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، نكص يعني رجع على عقبيه، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحضر ويصلي كما فعل من قبل. وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرعا، يعني أصابهم خفة، يفتتنوا يعني يخرجون من الصلاة من شدة الفرح بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا يعني الصلاة، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم، اللهم صل وسلم عليه. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه حوله دائما، لكن في ذلك اليوم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكان له قريب المدينة أبو بكر، لأنه ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بارئا طيبا فخرج، فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم. واستدعي أبو بكر رضي الله عنه من مكانه، وماج الناس وهاجوا واجتمعوا في المسجد، وقام عمر رضي الله عنه يخطب فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وأنه أن الله سيبعثه ويقطع أيدي أقوام وأرجلهم من خلاله، لأن هذه المصيبة إذا دهمت الناس ضيعت شعوره، وإلا فهم يعرفون أن الرسول سيموت عليه الصلاة والسلام، لكنها مصيبة عظيمة جدا. أبو بكر دخل من مكانه إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مسجل، فكشف عن وجهه وقبله وقال له بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك ميتتين. ثم خرج إلى الناس، والمسجد غير بعيد، يعني حجر على المسجد، ووجد عمر يتكلم بشدة، فقال له على لسانه، ثم صعد المنبر رضي الله عنه وقال كلماته التي تستحق أن تكتب بمداد النور على صفائح الفضة رضي الله عنه. قال أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قال إنك ميت وإنهم ميتون، وكأن الناس لم يسمعوها من قبل، حتى أن عمر خر جلس، لا لم تقل له رجلاه رضي الله عنه، لأنه علم أنه اليقين. وتمام الحديث مذكور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أو الشاهد من هذا الحديث قوله إن أبا بكر إيش تأخر رضي الله عنه، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتقدم ويصلي. وفي هذا دليل على أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت يوم الاثنين، وولادته كانت يوم الاثنين، وبعثته كانت يوم الاثنين، وقيل إن هجرته ووصوله المدينة كان يوم الاثنين. فالذين يقيمون احتفالا لمولده ينبغي أن يجعلوا الاحتفال متى؟ يوم الاثنين. ثم إذا كانوا يحتفلون لمولده في اليوم الذي ولد فيه فليقيموا معتما لموته.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط